أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الروايات الدالة على جواز أو عدم جواز وطء الزوجة أو المملوكة دبرا، والروايات قلنا كما تقدم أمس على قسمين: قسم من الروايات دال على جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا مثل معتبرة ابن أبي يعفور الأولى، ومثل صحيحة علي بن الحكم التي فيها سأل صفوان الإمام وأنا أسمع، والروايات الدالة على عدم الجواز المدعى دلالتها على عدم الجواز معتبرة معمر بن خلاد التي فيها قال أبو الحسن: قال لي أبو الحسن: أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قال: قلت إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا. فقال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود ولم يعني في أدبارهن. هذه السيد الخوي رحمة الله عليه قال أنها هذه الرواية أنكر الإمام فيها قول أهل المدينة بالجواز، وفسرت الآية بكون المراد من الإتيان هو الإتيان في القبول من خلف أو قدام، من جهة الخلف أو من جهة القدام، لا الوطء في الدبر، وهو كاشف عن ثبوت البأس فيه. ثم بعدين قال أنه هذه وهي تلك الروايات المتقدمة ومتعارضة، ولو لم تكن هناك صحيحة لابن أبي يعفور ثانية فصلت بين رضاها بذلك، يعني رضا الزوج بذلك وعدم رضاها بذلك، لكان مقتضى القاعدة التساقط والرجوع إلى عموم الآية، وعموم الآية عنده كان دالا على عدم جواز وطء الزوجة من الدبور. احنا التعليق الاول تقدم امس، اليوم التعليق الثاني، وهو انه هذه الرواية التي تقول ان استعملت في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، استعملت في المكان بمعنى الجهة لا في المكان بمعنى الموضع، وأنكرت قول اليهود، قول أهل المدينة أنه يجوز، فكأنه دل على الجواز. هذا المعنى كون المراد من أن المكان بمعنى الجهة لا ينافي أن تكون أن في نفس هذه الآية المباركة استعملت في المكان بمعنى الموضع، يعني أن استعملت في هذه الآية المباركة في المكانية العامة بمعنى الجهة مثل ما هو في الرواية، وبمعنى الموضع أيضا تستعملها ما ينافيها، بل هذه هنا استعملت، لو فرضنا استعملت أن بمعنى المكان بمعنى الجهة، هذا مو معنى أنه المكان بمعنى الموضع لا يجوز أو الزمان لا يجوز، لا، أي منافاة بين ذلك أن تكون أن هنا بمعنى المكان بمعنى الجهة، ويمكن أن تكون أن أيضا بمعنى الجهة المكان بمعنى الموضع، كما عرفت من كلام أهل اللغة من أن هي بمعنى كيف ومتى وإن، متى زمان أن شئت من حيث الزمان، متى بمعنى كيف من أي جهة، من جهة الخلف أو من جهة القدام في القبول مخالف، وأن بمعنى إن أن ناشئت يعني أين شئت، في القبول أو القبر، في القبول أو الدبر. ثلاث معاني تقدم أن أهل اللغة يقولون لها، يقولون أنها لها. فالإشكال على هذه المعتبرة الذي ذكرها السيد الخوي استدل بها على عدم الجواز، هو الإشكال هو كون أن بمعنى الجهة في أحد معانيها، وهو لا ينافي أن تكون أن بمعنى المكان والموضع في معنى آخر للآية المباركة. هنا استعملت أن بمعنى المكان بمعنى الجهة. خب الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الاستعمال في أن المكان بمعنى الجهة، وأراد أيضا المكان بمعنى الموضع، وأراد أيضا الزمان، كلها مرادات للمنشئ سبحانه، لأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى بلا إشكال جائز، وخصوصا مع القرائن الدالة عليه. فتكون الآية المباركة دالة على جواز إتيان الرجل على إتيان الرجل المرأة في القبول من خلف أو قدام، على خلاف قول اليهود، وهو لا ينافي دلالتها بالمعنى الآخر على على جواز الوطء في الدبر الذي هو بمعنى أين شئت. بعد وضوح جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، ومع القرائن على المعاني، وفي المقام معاني ثلاثة وثلاث قرائن على المعاني الثلاثة موجودة، فلا دلالة للمعتبرة على عدم الجواز. هذا في الجواهر رحمة الله عليه يقول أن دلالة هذه الرواية على عدم جواز وطء المرأة من الدبر لا يخفى من خفاء، إذ هو إن كان لبيان إتيان المرأة من قبولها، ولكن من خلفها، يعني من جهة الخلف القبول، هذا حينئذ صاحب جواهر كذا يقول، حينئذ يكون السؤال من أبي الحسن عن ذلك خروج عن موضوع ما نحن فيه. موضوع ما نحن فيه أنه هو سأل عن الوطء في الدبر بإعجازهن، مو من جهة إعجازهن. شنو معنى أنه يقول بأنه الموضوع مع البحث هو إتيان المرأة في قبولها لكن من خلفها؟ هذا بيخروج عن محل البحث. وإذا كان المراد بيان جواز الوطء في الدبر لكن لم يكن المراد من الآية خصوص الدبر والقبول، كان دالا على المطلوب لا منافيا له، ففي الجواهر يقول ما معلوم أن الرواية هذه دالة على عدم الجواز، أن تحصيل المراد منه لا يخلو من خفاء، إذ هو إن كان لبيان إتيان المرأة من قبولها لكن من خلفها، حينئذ يكون السؤال من أبي الحسن عن ذلك. طبعا في الجواهر مكتوب خرج، لكن ظهر أنه خروج عن موضوع ما نحن فيه. وإن كان المراد بيان جواز الوطء في الدبر لكن لم يكن المراد من الآية خصوص الدبر والقبر، كان دالا على المطلوب لا منافيا له. الظاهر من هذين الترديدين لرد صاحب الجواهر الظاهر الثاني، يعني المراد بيان جواز الوطء في الدبر لكن لم يكن المراد من الآية خصوص الدبر، كان دالا على يعني على الدبر، الجواز من جهة الدبر والجواز من جهة القبول. هسه من جهة القبول من خلف أو قدام ماكو فرق بي. هسه لو فرضنا أنه مو الثاني هو الظاهر، لو فرضنا الأول هو الظاهر، وهو أنه الآية تريد أن تبين جواز إتيان المرأة في قبولها ولو كان من جهة خلفها، لو كان المراد الأول وأن الآية دالة على عدم جواز الإتيان في أدبارهن، فهو مقيد بمعتبرة ابن أبي يعفور الذي تقول لا بأس به إذا رضيت، فذلك لا يجوز الإتيان في أدبارهن يعني إذا لم يرضن، وأما إذا رضيت فلا مانع منه. ثم إن السيد الأستاذ قد صلّاه نفسه، وإن قال بأنه هناك روايات دالة على عدم الجواز، وذكر رواية معمر بن خلاد فقط، باعتبار أنه ماكو غيرها، فمراد الروايات مراد رواية واحدة، مو أنه عدة روايات، أيضا فقط رواية معمر بن خلاد. هذا بالنسبة إلى التعليق الثاني الذي لنا على كلام السيد الأستاذ رحمة الله عليه. التعليق الثالث الذي إن على كلام السيد الأستاذ هو أنه قال بأن الروايات متعارضة، الروايتين الأولتين دلت على الجواز ولا بأس به، الرواية الثالثة وهي رواية معمر بن خلاد قالت أنه لا فيه البأس، والجمع بين لا بأس به وبين به البأس غير ممكن بالحمل على الكراهة، لأنه ليس من الجمع العرفي، لأنه سيرخو هكذا دائما يكرر يقول بأن الملاك في الجمع العرفي هو صحة جمع الجوابين في جملة واحدة من دون تناف بينهما عرفا. في المقام لا يمكن الجمع بين لا بأس به وبه البأس، جمع عرفي ما يمكن بالحمل على الكراهة، فهما متنافيان عرفا. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولو قلنا أنه لنا كلام معه في هذا، لنا كلام في هذا الموضع. هنا أشكل بعض العلماء رحمة الله عليه على هذا الكلام بأن الملاك في الجمع العرفي هو صحة جمع الجوابين في جملة واحدة من دون تلاف عرفا. قال هذا يمكن، الإشكال هو هذا، بأنه يمكن أن يكون الكلامان في محلين، كل كلام مناسب لمحله وصحيح ولا تهافت بينهما، ولكن لا يمكن الجمع بينهما في كلام واحد، فإذا هذا مو ملاك، لأنه عدم إمكان الجمع بينهما في كلام واحد لا يجعل ذكر كل منهما في محله صحيحا، لا كل منهما في محله صحيحا ولا يمكن الجمع بينهما. يمثل إلنا حفظه الله ويقول ومثال ذلك المستشكل، يقول ومثال ذلك إذا كان الشخص عند المحققين والعلماء جاهلا لا متعلما، لأنه لا علم له إلا القليل، ولكن بالنسبة إلى الآخرين الذين لا يعرفون حتى الكتاب والقراءة يمكن عد ذلك الجاهل بالنسبة لهم متعلما، لأنه جاهل مثلهم. والحال أنه لا يمكن جمع الجملتين في واحدة بحيث لا يكون بينهما تنافي، وكما هو الحال مثال آخر بين قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبين قوله تعالى ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فيرى أن بين الآيتين تناقضا. ولذا قال الإمام عليه السلام في الجواب عن ذلك بأن كل آية مربوطة بجهة من الجهات غير الجهة التي في الآية الأخرى، ففي الآية الأولى العدالة من جهة المنفعة، والآية الثانية العدالة من جهة المحبة القلبية التي ليست تحت اختيار الزوج، فكل آية في مولدها صحيحة، ولكن لا يمكن الجمع بين الآيتين في كلام واحد، فلا يمكن أن يقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ما يمكن أن يجمع بينهما. هذا الإشكال الذي أشكله بعض السادة الأجلاء على كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. والجواب عن هذا الإشكال هو أن الكلام الواحد الذي لا يرى فيه تناقض الكاشف عن أن كل واحد من جزئه غير مناقض للآخر، والذي يقول السيد الأستاذ قدس الله نفسه إنما هو مع وحدة الجهة الجامعة بين الكلامين، وأما الذي يرى فيه تناقض بينهما فيكشف عن أن كل واحد من جزئه يناقض الآخر في تلك الجهة. سيد الخوي وقت يقول أنه لا يمكن الجمع بين هذين في كلام واحد، يقوله مع وحدة الجهة، لا يقوله مع تعدد الجهة. هذا الجواب. أنت الذي الأمثلة الذي تمثلت لنا إياها أنه جهة متعددة. الحال أن الذي في مثالي المستشكل حفظه الله لا وحدة للجهة الجامعة بينهما حتى يقال أنه لا تنافي بينهما، والحال أنه لا يمكن جمعهما في جملة واحدة، فلا يمكن أن يقال كذا لا فانكحوا ما طاب لكم كذا كذا. هذا مو دليل على التناقض بينهما. الذي يقوله السيد الخوئي من أنه الجمع الملاك في الجمع هو أن تكون أن يصح الجملتان في كلام واحد، إنما هو فع وحدة الجهة لا مع تعدد الجهة. ثم إحنا محل كلامنا هو أن في كل متعارضين، كلامنا إنما هو في كل متعارضين إذا كان يمكن الجمع بينهما في كلام واحد عرفا فهما ليسا متعارضين. مو بالعكس، لا أن الكلام في كل ما لا يمكن الجمع بينهما في كلام واحد عرفا فهما متعارضان ومتناقضان، لا مو في العكس. كلامنا إنما هو في كل متعارضين إذا كان يمكن الجمع بينهما في كلام واحد عرفا فهما ليسا متعارضين. أما أنه كل ما لا يمكن الجمع بينهما في كلام واحد عرفا فهما متعارضان ومتناقضان، لا هذا لم يقوله. يعني ليس كلامنا في العكس حتى يقال لا يمكن الجمع بينهما في كلام واحد وهما ليسا متعارضين، وبين القضيتين بون بعيد. المتعارضان هما اللذان لا يمكن الجمع بينهما في كلام واحد مع وحدة الجهة، مو أنه كل كلامين لا يمكن الجمع بينهما لا بد وأن يكونا متعارضين، لا. هذا أيضا جواب الإشكال الذي أشكله بعض الأعلام على السيد الخوئي رحمة الله عليه. بقى عندنا كلام مع السيد الأستاذ رحمة الله عليه، هو أنه قال أن هذين الروايتين الدالة على الجواز مع الرواية الدالة على عدم الجواز، روايتين دالة على الجواز معتبرة بن أبي يعفور صحيحة علي بن الحكم، والرواية الدالة بنظرها على عدم الجواز هي رواية معمر بن خلاد، أنه إذني بالنظر الأولي متعارضين، ومتعارضين إذا سقطا نرجع إلى إطلاق الآية المباركة. إطلاق الآية المباركة بنظره هو أن أنها زمانية مو مكانية دل على عدم الجواز. هذا هم ما تقدم ما فيه. أولا أنه رواية معمر بن خلاد مو دالة على عدم الجواز، هذا واحد تقدم توضيحه أنه دالة على جواز الإتيان من ال من ال من الخلف أو القدام في القبول، أما أنه لا يجوز الإتيان في الدور هذا تقدم أنه لا دلالة للمعتبرة عليه، هذا أولا. ثانيا تقدم الكلام مفصلا ومشبعا بالأدلة الدالة على أن الرجوع إلى الآية المباركة وهي قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم لا يقتضي القول بعدم الجواز، بل الرجوع إليها بمقتضى كلام أهل اللغة يقتضي القول بالجواز بمقتضى عموم كلام أهل اللغة في بيان معنى أن وأنها مكانية عامة للجهة والموضع وزمانية أيضا، وبمقتضى ما يقوله هو يعني سيد الأستاذ من القول بصحة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، وأن لفظ مشترك استعملت في عدة معاني تقول أنه يصح الاستعمال لكن بشرط أن تكون هناك قرينة، والقرائن هم موجودة، استعملت أن بمعنى متى وكيف وإن، متى استعملت في الزمان أن بمعنى متى استعملت بمقتضى قرينة سبق الآية الدالة على عدم جواز إتيان النساء في أيام الحيض في وقت الحيض بعد وقت الحيض أن شئتم أي وقت شئتم، مكانية بمعنى الموضع يعني في القبل أو في الدبر، عندنا روايات متعددة دالة على جواز إتيانها ومطلقة أيضا، مكانية بمعنى الجهة أيضا رواية معمر بن خلاد معتبرة معمر بن خلاد، القرائن تلافع عندنا على أنه أن استعملت في المعاني الثلاثة. شنو إذا قلنا بالتعارض نص نرجع إلى عموم الآية وعموم الآية دالة على عدم الجواز؟ أولا تعارض ماكوش، يعني رواية معمر بن خلاد مو دالة على الجواز، ثانيا على فرض التعارض فالرجوع إلى الآية لا يقتضي القول بعدم الجواز، الآية الرجوع إلى الآية يقتضي القول بالجواز لأن استعملت في معاني ثلاثة لا في معنى واحد. هذا أيضا تعليقنا على كلام السيد الأستاذ رحمة الله عليه في الرجوع إلى الآية. هناك أيضا كلام لنا مع السيد الأستاذ حينما قال بأنه لكن وجود رواية معتبرة ابن أبي يعفور الثانية الدالة على الجواز فيما إذا رضيت تكون وجه جمع بين الروايتين الدالتين على الجواز مطلقة وبين الرواية وهي معتبرة معمر بن خلاد بنظره الدالة على عدم الجواز، هذه رواية معتبرة عبد الله بن أبي يعفور يقول لا بأس به إذا رضيت، فتحمل الروايات الدالة على الجواز مطلقة على صورة ما إذا رضيت، وتحمل الرواية الدالة على عدم الجواز بنظر السيد الخوئي تحمل على صورة عدم رضاها بذلك. هنا نذكر كلام الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه حيث قال نعم يمكن الجمع بين الأخبار بما في خبر ابن أبي يعفور المتقدم، طبعا ولو يعبر خبر لكن هي معتبرة وقلنا أنه مو ملتزم بالإصطلاح المتقدم من تقييد الجواز بالرضا المؤيد بالنهي عن الإيذاء لا تؤذي المرأة إذا لم ترضى وتتأذى من ذلك، وبإمكان دعوى معلومية تمليك العقد منفعة البضع الذي هو المحل المقصود المتعارف في الوطء المسبب للخيار عيبه، فحينئذ تحمل رواية الجواز على ما إذا رضيت ورواية المنع على ما إذا لم ترض، فلا سلطة له على قهرها على ذلك بخلاف القبول فإنه ليس لها المنع عن ذلك. الجواهر جزء 29 صفحة 108. لكن بعد ذلك بعد ما أن قال هذا الكلام قال إلا أنه لم أر به قائلا بل يمكن تحصيله لإجماع المركب على خلافه. هسه السيد الزنجاني دام ظله يقول في الجواب عن ذلك أن عدم رؤية قائل بذلك إنما هو من جهة أن القائل بالجواز أو عدم الجواز لم يكن في مقام ببيان حق الزوج والزوجة، بل كان من جهة القول بالحرمة الذاتية والجواز الذاتي، فلا موضوع لعدم القول بالفاصل أو الإجماع المركب أصلا. تقريرات السيد الزنجاني دام ظله، كتاب النكاح الطبعة الثانية جزء 3 صفحة 76 درس رقم 129. الذي نحن لنا تعليق على كلام السيد الزنجاني دام ظله هو أن السيد الزنجاني دام ظله هنا في هذا الموضع لم يكن ملتفتا إلى أن الأصحاب كانوا في مقام بيان أن ذلك من حق الزوج، لكن في مقام آخر مو في هذا المقام، وهو مقام نفقة الزوجة وأنها لا تستحق النفقة لو منعت من التمكين من الدبر، الدال ذلك على أن الوطأ في الدبر من حق الزوج لا من حق الزوجة. والتفت إليه في المسألة 3 رقم الرقم العام 3687 الآتية، ولو كان ملتفت إلى ما ذكروا في المسألة الآتية لما أجاب بهذا الجواب أن الأصحاب ليسوا في هذا المقام. خب بل هنا مو في هذا المقام لكن في مقام آخر بينوا بأن هذا الحق من حق الزوج لا من حق الزوجة، فأنه الأصحاب لم يكونوا في هذا المقام لا يمكن الإشكال به على كلام السيد الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه. على كل حال إن الأصحاب ولعل المشهور منهم لا كلهم وإن لم يكونوا هنا في مقام بيان حق الزوج والزوجة إلا أنهم في مقام آخر كانوا في مقام بيان حق الزوج وتعرضوا لذلك وقالوا إن ذلك من حق الزوج، الوطن قالوا من حق الزوج وأنه لم يكونوا في هذا المقام ولم يتعرضوا له، ولذا ذهبوا إلى أنه لو لم تمكنه دبرا من غير مانعين يمنع من ذلك كانت ناشزا ولم تستحق النفقة، ولو كان ذلك من حقوق الزوج عندهم لما قالوا بسقوط النفقة بالامتناع، كون يقولون لأنه صير ناشز لما قالوا بسقوط النفقة بالامتناع من التمكين من الدبر مع عدم المانع. هسا هذا ولو هسا الأستاذ رحمة الله عليه يقول أنه لو بل صاحب الجواهر يقول لو لم تمكن دبرا لكانت ناشزا ويستشكل عليه ويتعجب منه. نذكر نحن ونقول فمن ذكر النشوز بعدم التمكين من الوطئ في الدبور من غير مانعين عدة أشخاص لعله المشهور، الأول الفيض في المفاتيح جزء الثاني صفحة 295 قال التخلي بينها وبينه بحيث لا يخص موضعا منها، تخلي في جميع المواضع يعني القبل والدبور. ابن سعيد في الجامع للشرائع صفحة 487 قال ولو مكنته من القبول فقط بعد نقاط لم يكن له لها عليه نفقة، يعني لو لم تمكنه من الدبر ليس له لها عليه نفقة. العلامة في القواعد جزء 3 صفحة 103 قال فلو مكنته قبلا ومنعت غيره سقطت نفقتها. الفاضل المقداد في التنقيح الرائع جزء 3 صفحة 277 قال طاعتها لزوجها عند طلب معاشرتها قبلا ودبرا. هذا من شراط النفقة. السيد الرياض، سيد علي في الرياض، جزء 12 صفحة 164، ونسبه إلى المشهور، قال: التمكين الكامل المعرف في الشرائع وغيره بالتخلية بينها وبينه بحيث لا يخص موضعا ولا زمانا. واشترط هذا الشرط مشهور بين الأصحاب بحيث لا يخص موضعا، يعني لا يخص القبل فقط، أقول تمكنه تخلية بالقبل والدبر. الفاضل الهندي في كشف اللثام، جزء 7 صفحة 558، قال: فلو مكنت قبلا ومنعت غيره من الدبر أو سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها. الشيخ صاحب الجواهر، جزء 31 صفحة 303، قال: فلو مكنت قبلا ومنعت غيره من الدبر، بيان لقوله غيره، فمن هنا معناها البيان منه قدس سره، أو سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها. المحقق في الشرائع، جزء 2 صفحة 397، ابن البراج في المهذب، جزء 2 صفحة 347، الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية، تحقيق سيد محمد كرانتاز، جزء 5 صفحة 465، الشهيد الثاني قدس الله نفسه، المصدر المتقدم، يعني اللمعة، جزء 5 صفحة 465، المحدث البحراني في الحدائق، جزء 25 صفحة 99. ولكن هذا كله لا يحقق لنا نفي القول بالتفصيل. فليكن ذول يقولون يرون سقوط النفقة بعدم التمكين دبرا، لكن هذا ليس معناه أنه لا بأس به حتى وإن لم ترضى، لأن الرواية الواردة عن المعصوم تقول لا بأس به إذا رضيت، أما إذا لم ترضى فلا يكون جائزا. فالدعوى أن الفقهاء لم يتعرضوا لكونه من حقوق الزوج أو الزوجة فليس قول المعترضين لكونه من حقوق الزوج ينفي هذا التفصيل، هذا الكلام من السيد الجليل غير مقبول، لأن الأصحاب تعرضوا إلى أنه هذا وقالوا أنه من حقوق الزوج مو من حقوق الزوجة. إحنا طبعا نقول أنه من حقوق الزوجة لهذه المعتبرة، وهي معتبرة ابن أبي يعفور المتقدمة التي فيها لا بأس به إذا رضيت. وعليه فلا مانع من القول بالتفصيل بين الرضا وعدمه، والقول بأن الوضع من الدبر من حق الزوجة لا من حق الزوج. وإن ذهب كثير من الأصحاب بل لعله المشهور إلى أنه لا، هذا من حقوق الزوج. الذي استدل به بعضهم استدلوا أن هذا من حقوق الزوج وهو الوطء من الدبر كله ضعيف، وسيأتي ذلك في المسألة الثالثة الرقم العام 3687 ومجرد فتوى المستدل بذلك أنه من حقوق الزوج لا يجعله من حقوق الزوج ولا إشكال ولا ريب. عليه النتيجة امتناع الزوجة من التمكين دبرا لا يوجب النشوز ولا يسقط النفقة، بل ربما يستفاد من المعتبر المتقدمة حرمته مع عدم رضاها كما استفيد منها جوازه مع رضاها. هسا بعضهم همات ربما بعض أساتذة يقول لا، مع عدم رضاها الأحوط وجوبا الترك، لا ظاهره بأنه حرمة مو كراهة، مو أحوط وجوبي فتوى ظاهره. هذا أيضا الكلام الذي لنا معه في هناك كلام آخر لنا معه أيضا، وهو الوقت انتهى يأتي هذا الكلام الذي لنا مع البحث المتقدم والتعليق على البحث المتقدم يأتي غدا إن شاء الله. انتهى الوقت ولا مجال لذكره، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.